أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب التوحيد، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلاما طويلا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الباب عقده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الشفاعة. باب الشفاعة، أي هذا باب بيان ما أثبته القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الشفاعات وشروط هذا الذي يأذن رب العزة تبارك وتعالى في شفاعته. الشفاعة هي الدعاء، طلب الشفاعة أي طلب الدعاء. أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشفاعة، أي أطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي وأن يشفع لي عند رب العزة تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأقول في حياته، أن يدعو لك، فهذا أمر لا بأس به، وهذه هي الشفاعة المثبتة، وهذه هي الشفاعة التي لا خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في جوازها، مع أنواع الشفاعات الأخرى التي ننص عليها الآن. لكن إذا جاء الإنسان إلى قبر أو إلى ميت أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال، ثم يطلب من هذا الميت أو يطلب من صاحب هذا القبر أن يشفع له عند ربه تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الشفاعة بهذا المعنى وهذا الطلب، لا شك أن هذا دعاء، وأن الدعاء عبادة كما هو معلوم. ولهذا عد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هذا النوع من أنواع الشفاعة التي هي، وأعيد، أن يأتي الإنسان إلى قبر أو يطلب من ميت سواء كان صالح أو غيره، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلب منه الشفاعة. هذه هي التي نص العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على عدم جوازها وعلى أنها من الشرك الأكبر عياذا بالله. لهذا الفارق الدقيق بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى والتي نص أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على أنها من الشرك الأكبر عياذا بالله، زال بعض العلماء، فتجد أن بعض العلماء من أهل السنة والجماعة كالإمام النووي مثلا أو ابن قدامة عليهما رحمة الله تبارك وتعالى يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في كتبهم وفي طيات دعائهم ونحو ذلك. وسبب هذا عدم التفرقة بين النصوص الواردة في الشفاعة التي طلبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الطلب كان حال حياته مع قدرته صلى الله عليه وسلم على الدعاء له في هذه الحياة الدنيا، وأما بعد موته فلم نسمع أحدا من أصحاب النبي أنه طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا كان يعني كما نقول متاح بالنسبة إليه. بل ثبت عن عمر أنه قال: كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وها نحن نستشفع بعم نبينا ألا وهو العباس. إذن لما أعرض عن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولجأ إلى العباس أن يدعو هو، دل هذا على عدم مشروعية طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وغيره من باب أولى، سواء كان صالح أو صاحب قبر أو نحو ذلك، هذا دليل ظاهر وجلي. فالإمام هنا يقول باب الشفاعة، يريد أن يتحدث عن أنواع الشفاعات، وما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى. لا شك أن الشفاعة، قبل أن نقرأ هذه الآيات التي ساقها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. بالنسبة إلى الشفاعة المنفية، هي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن أهل الشرك. أهل الشرك لا يملكون الشفاعة، لا يشفعون لأحد، حتى لا يشفعون لأنفسهم ولا يملكون الشفاعة لغيرهم بطبيعة الحال، فهذه شفاعة منفية. ثانيا شفاعة مثبتة، وهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى بشرطين. الشرط الأول إذنه تبارك وتعالى للشافع، أن يأذن الله تبارك وتعالى لهذا العبد أن يشفع لعباده. لماذا لا يغفر الله تبارك وتعالى للعبد مباشرة، وإنما يغفر له بسبب شفاعة النبي أو شفاعة هذا الشهيد؟ أجاب العلماء عن هذا بأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع هذا الذي يشفع، أراد أن يكرمه ويكون سبب في خلاص العباد عياذا بالله من عذاب الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني رضاه تبارك وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، لا بد من رضاه تبارك وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. إذن شرطين حتى تكون الشفاعة مثبتة، الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى لهذا الشافع، الشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. ثم ابتدى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله تعالى، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول في مناسبة بداية، يعني في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول الشراح أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه الشفاعة وهذا الجاه الذي تدعونه لأوليائه، حتى مع هذا الفضل ومع هذا الجاه الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم، فهم أيضا لا يملكون الشفاعة إلا بعد إذن رب العزة تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع لبني آدم حينما يسجد عند رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يطلب الشفاعة بداية، وإنما يسجد حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، حتى يؤذن له في الشفاعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الباب الآن، لا يملك لأحد هذه الهداية التي هي تختص بالله تبارك وتعالى، لا أقول هداية الدعوة والإرشاد، وإنما هذه الهداية التي تكون من الله لا يملكها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنذر به، الإنذار يقولون هو الإعلام بموضوع المخافة والتحذير منه. وأنذر به أي بالقرآن، أنذر الناس بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك، يقول الله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون، يخافون يعني يخشون الله تبارك وتعالى. كما نبهنا مرارا أن القرآن هذا عظة لمن كان له قلب، أما أصحاب القلوب المنكوسة وأصحاب القلوب المريضة فالقرآن لا يؤثر في أمثال هؤلاء، كمثل الإنسان اللي عنده مرض داء لا دواء له، لو أعطيته وعرضت عليه كافة الأدوية لا يشفى أبدا إلا أن يشاء الله. فكذلك هذا القرآن يقول تبارك وتعالى وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا، يعني يجمعوا، أنزل به من يخاف أن يحشر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى ربهم، إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني ابتدأ بهذه الآية ليبين الآتي، حتى لو أثبتنا الشفاعة
بهذه الشروط اللي هي الشفاعة المثبتة، فأيضا لا يملك أحد على الحقيقة الشفاعة إلا رب العزة تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ولكن متى يشفع؟ إذا أذن الله تبارك وتعالى له، فملك الشفاعة إنما تكون من الله تبارك وتعالى. يقولون مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة. هل أحد يأتي إلى قبر من القبور، سواء كان صاحبه صالح أو طالح، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يحل لأحد أن يذهب إلى قبر الرسول ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ هذا لا يجوز، لأن هذه عبادة، ونص العلماء على أن هذا عياذا بالله من الشرك الأكبر. وأما العلماء الذين زلوا من أهل السنة والجماعة وزلوا في هذا الباب، فهو للتخليط بين المسألة التي ذكرتها، لم يفرقوا بين شفاعته صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام في حياته وطلب الشفاعة منه بعد موته، فهذا تفريق لابد أن يضبط. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ليست لملك ولا لنبي ولا لصالح، وإنما الشفاعة لله تبارك وتعالى جميعا، حال مؤكد، كل الشفاعات إنما تكون لله تبارك وتعالى. من ذا الذي، يعني أي لا أحد، من ذا الذي يعني لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يشفع عنده إلا بإذنه له تبارك وتعالى في هذه الشفاعة، فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له يوم القيامة. يبقى الآيتين كما يقول الشراح، كلا الآيتان أوردهما المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليجيب عن سؤال، وكأن سائل قد قال هل الشفاعة تنفع الشافع مطلقا؟ لا، وإنما تنفع إذا أراد الله تبارك وتعالى، حتى الشفاعة المثبتة إنما تصلح حال إذن الله تبارك وتعالى وحال رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع له. يبقى في الآية رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين، وأن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى وحده جل ثناؤه. وقوله تعالى آية أخرى وكم، يعني كثير من الملائكة، وكم من ملك، يعني كثير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني، يعني لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا، أي شيء، أي شيء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني من عباده، ويرضى عنه، يرضى عن قوله وعن فعله. يبقى أراد هنا ألا يتعلق أحد بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله تبارك وتعالى مقاما، وأنه يشفع له عند الله كما يعتقد ذلك أهل الشرك وأهل القبور. يقول أنا قدمت لقبر الفلاني كثير من القرابين وكثير من الأمور، فأنا أثق بأن صاحب هذا القبر يشفع لي عند الله، أثق بأن أخي الشهيد هذا يشفع لي عند الله، وإنما الثقة تكون بالله. وهذا فيه تفريغ للاعتقاد الصحيح، أقصد تفريغ لهذه الشركيات من قلب الإنسان. يعني الإنسان إذا نظر في هذه المعاني، وهذا ما نريده في هذه الدروس في كتاب التوحيد، نريد أن نخرج من كل هذا الكتاب بهذه الأصول، أن ينظر الإنسان إلى كل حركة من حركات حياته باعتقاد صحيح، وأن الإنسان حتى لو كان له أخ أو أب شهيد أو كان أقرب الناس إلى السنة أو نحو ذلك، وإنما الثقة تكون بالله، الثقة تكون بالله. ويعتقد الإنسان أن النجاة إنما تكون بالله وحده تبارك وتعالى، التمسك بما أمر والانتهاء عما نهى تبارك وتعالى، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي وراء رضا الله تبارك وتعالى، والتمكين لهذا الدين ونصرته، والقيام عليه حق قيام، حتى يكون الإنسان حياته كلها تكون في هذا الدين، لا يخرج ولا ينقص منه أبدا. إذا تأصل الإنسان بهذه العقيدة الصحيحة فقد خرج من هذه الحلقات وهذه الدروس في هذا الكتاب حقيقة بمفازة كبيرة. فيقولها هنا: وكم من ملك في السماوات لا تغني حتى الملائكة أشرف، يعني من قرب من الله تبارك وتعالى، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى فيه الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. يبقى الشفاعة ملك لله وحده تبارك وتعالى، لا تطلب من غيره، لا تطلب من غيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الآيات. شوف بقى، قل ادعوا الذين زعمتم، قل يعني قل أي للمشركين، قل لأهل الشرك الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، قل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ادعوا هؤلاء الذين زعمتم وجعلتموهم آلهة، وده لي معنيين، جعلتموهم آلهة على الحقيقة، يعني قلتم أن هذا القبر إله أو هذا الملك إله أو هذا النبي إله كما فعلت النصارى مثلا، أو كان بلسان إلحاد، يعني بمعنى صرف له عبادة مع أنه يقول أن الله واحد وأن هذا الذي صرفت له العبادة لا ينفع ولا يضر. مش تكلمنا عليها دي في بداية الدروس، وقلنا أن الإنسان قد يقول إن هذا القبر لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي، ولكني أصرف له بعض العبادات، يعني أتقرب له بالذبح والنذر والشفاعة مع اعتقادي أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما الذي يجلب الخير هو الله تبارك وتعالى. هل هذا الرجل وقع في الشرك؟ لا شك أنه وقع في الشرك، فقد وحد الله بالربوبية مثل مثل مشرك العرب، ولكنه أشرك في توحيد الألوهية فصرف بعض أنواع العبادات لغير رب العزة تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سواء بالقول هذا إله من دون الله أو بصرف بعض أنواع العبادات له، لا يملكون مثقال ذرة من خير أو شر، هذا شيء قليل لا يملكونه أصلا في السماوات ولا في الأرض. شوف بقى، وما لهم، وتنبه لهذه الآية، وما لهم فيهما من شرك، يعني هل هذه الآلهة شركاء لله تبارك وتعالى في الأرض والسماوات؟ يعني القبر ده نص الكون له ونص الكون لله، هل هو شريك؟ قال فما لهم فيهما من شرك، دول مش شركاء حتى تعبدوهم معي. وما له يعني لله منهم، يعني من هذه الآلهة، من ظهير يعني معين. طيب هل هذا القبر يعين الله تبارك وتعالى، يعني بيساعده في الكون وما يقوم به تبارك وتعالى في هذا الكون؟ لا. قال ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني عند الله تبارك وتعالى، إلا لمن أذن له الله تبارك وتعالى، إذا أذن الله تبارك وتعالى هذا العبد شفع وإلا لا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب يبقى الآن هذه الآية حقيقة فيها فائدة كبيرة. النفع، تنبه، يقال لأصحاب القبور إذا أردت أن تعبد هذا القبر، إذا أردت أن تعبد هذا القبر أو هذا الملك أو هذا النبي فعليك بهذه الأربع. سل نفسك أولا، يقولون النفع لا يكون إلا ممن فيه خصال أربعة. إذا أردت أن تعبد هذا القبر، طيب يبقى لازم هذا القبر لازم تكون إنسان عاقل، لابد أن يكون هذا القبر فيه هذا الخصال الأربع. ما هي؟ أولا، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، يعني صاحب هذا القبر أنت عاوز إيه؟ عاوز أدخل الجنة، هل صاحب القبر يملك هذه الجنان؟ أريد رزق، هل صاحب هذا القبر يملك هذا الرزق؟ أريد العافية في بدني، أريد ذرية من الرجال أو الذكور أو نحو ذلك، هل صاحب هذا القبر يملك؟ هذه الأولى. الثانية، وإما أن يكون شريكا للمالك. طيب هنقول لا يملك، لكن خلاص يبقى شريك لمن يملك صح حتى يطلب منه. ثالثا أو يكون ظهير معين للمالك الأصلي حتى تطلب منه هذا. رابعا وإما أن يكون شافع مطلق، يعني يشفع وتصف في شفاعته أنه شافع لا محال وآخذ لك من المالك لا محال. هل هذه الأربع توجد في أي أحد؟ لا توجد في أي أحد، وإنما هي من الله تبارك وتعالى وإلى الله. فالله تبارك وتعالى هو المالك، والله تبارك وتعالى لا شريك له في ملكه، والله تبارك وتعالى لا معين له، والله تبارك وتعالى هو الذي يملك الشفاعة على الحقيقة. يقول ابن القيم كلام النفيس في هذه الآية. طبعا الآية الماضية احنا أخذنا منها الفوائد دي. الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ وما لهم فيهما من شرك، ماشي، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأربع خصال مأخوذة من هذه الآية. يقول ابن القيم فنفى الله تبارك وتعالى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا تبارك وتعالى منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. لا شك لو أنت والله مثلا أعلى أنت صاحب شركة، من الأقوى؟ الشريك، وبعدين اللي بيعينك الظهير، وبعدين من يعني يملك الكلمة عندك إذا طلب منك شيء فعلت صح. فالله تبارك وتعالى رتبها على هذا النصر منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا. يقول ابن القيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والنقل هنا من كتاب التوحيد، يقول قال أبو العباس اللي هو ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. الله تبارك وتعالى لم يترك شيء يتعلق به مشرك في هذا الذي يدعوه إلا وبينه. قال فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط، يعني نصيب منه هذه الأولى، أو يكون عونا لله ثانيا، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها، يعني يطلبونها، يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. حتى هذا الذي تعبده لا يملك الشفاعة، منفية يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. حديث طبعا في صحيح مسلم وغيره. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شو ابن القيم يقول هنا في هذا الحديث؟ يقول تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي ينال الإنسان بها شفاعته تجريده لله تبارك وتعالى التوحيد، وعكس ذلك عند المشرك. يعني كيف تطلب الشفاعة وكيف يعني يقترب الإنسان من إصابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكون أقوى الناس توحيدا. إذا أردت أن تصيب شفاعة النبي فكن أقوى الناس توحيدا بالله تبارك وتعالى، يبقى على النقيض. إذا كنت أبعد الناس عن التوحيد فأنت أبعد الناس عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تظن أن شفاعة النبي وحب الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب بالهتاف أو تطلب بما تفعله الصوفية ونحوها من الحب الإيه؟ الحب الوهمي. قل ما شئت، افضل من صباح اليوم الى مسائه قل انا احب الرسول، قل هذا كما تشاء، ولكن علامة الحب الانقياد. الانسان اذا كان سمته سمت النبي يفعل كل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعته، وينتهي عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمس ويتمسك بسنته في اقل شيء، فلا شك أنه بالضخم أمسك. يعني إنسان لا يستطيع أن يطلق في وجهه شعيرات، فهو أبعد ما يكون بطبيعة الحال عن الجهاد. أي جهاد؟ أي جهاد؟ هذا أمر يعني لا يغضب منا أحد، لكن حقيقة الإنسان السواك هذه العصا الصغيرة إذا كان الإنسان يتمسك بها فلا شك أنه بقيام الليل أقوى وأمسك به، صح ولا لا؟ لكن ما الإنسان ما يبقاش على أقل شيء أبعد ما يكون، طب الأقوى كيف تتمسك به؟ أن لك أن تتمسك بالأشد، أن لك أن يطلب منك أن تجاهد في سبيل الله، وأن لك أن يطلب منك أن يعني تطرب بقى الأموال والذرية ونحو ذلك، هذا أمر أبعد ما يكون. يبقى الإنسان إنما حب الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته ورجاء الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام إنما تكون بالتمسك الحقيقي بتوحيد الله تبارك وتعالى وسنته عليه الصلاة والسلام. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. تنبهوا من هذا، احنا نبهنا عليها في بداية الباب. طيب انت بتقول النبي هيشفع صح، او الشهيد يشفع لك، او التقي الفلان يشفع لك عند الله. يعني يشفع لك يعني يدعو الله ان يغفر لك هذه الخطيئة فتدخل الجنة بلا عذاب مثلا. طيب ما هو الله تبارك وتعالى قادر ان ايه ان يغفر لك صح، لماذا جعل هذا الرجل يقول ها هنا ليكرمه وينال المقام المحمود؟ ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله قادر سبحانه وتعالى أن يغفر لك، وهو الغافر الحقيقي وهو الشافع الحقيقي تبارك وتعالى، لكن لما أدخل هذا واسطة مأذون فيها من الله تبارك وتعالى فيدعو، فبسبب دعائه أو بسبب هذا الدعاء نعم يجعل الله تبارك وتعالى المغفرة تحل بهذا الفرض. لا شك أن هذه من قبل من لهذا الذي يشفع عند الله تبارك وتعالى. فشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك عياذا بالله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. باب وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، تكملة الآية ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. هذا الباب فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر. يقول الشراح ذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه ومع ذلك لم ينالها عليه الصلاة والسلام ومات عمه على الكفر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يملكها. إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يملك الهداية لعمه وهو يعني أحب الناس، كان من أحب الناس إليه، ثم بعد ذلك لم يوفق في هذا، طب غير النبي يملكها؟ يملك الهداية لأحد؟ قال إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهدي. أي هداية؟ هداية التوفيق، احفظوا هذا. الهداية تقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهذه من الله تبارك وتعالى، أن ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلب هذا العبد فيرضى عنه ويأذن له بالهداية. يأذن بعض الناس يجي يصلي أو يصنع أي عبادة من العبادات أو حتى يطلب علم أو يقيم ليل، يستشعر بالمنة، يعني هو يستشعر عند نفسه بالمنة على أنه يصلي ويتعبد ويفعل ويفعل، مع أن صاحب التوحيد والاعتقاد الصحيح يرى منة الله تبارك وتعالى في هذا، أن أذن الله تبارك وتعالى لك أن تسجد له ولم يأذن لهذا أن يسجد له. انظر هذه منة، إنك لا تهدي، هداية إيه؟ هداية التوفيق دي من الله، ولكن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية إيه؟ هداية الدعوة والإرشاد، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذا التبيين يرى الله تبارك وتعالى في قلب العبد من صدق أو كذب فيأذن بهدايته أو يظل على هذا الضلال الذي هو فيه. إنك لا تهدي من أحببت هدايته. ممكن النبي يكون يحب عمه لكن لا يملك له الهداية إلا يأذن الله عز وجل. ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق للدخول في الإسلام من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ممكن تجد الإنسان خلقه وتصرفه جيدا ولكنه أبعد ما يكون عن الدين، بل تجده يبغض الدين وأمور الدين ولا يصلي ولا يفعل. وتجد بعض أهل الصلاة عنده شيء من المفاسد، لا تقارن أصلا، لا تقارن بين الأول والثاني، لا تقارن بين الأول والثاني على الآفات التي يحملها الثاني، لكن الأول لم تأتيه الهداية الحقيقية. ممكن هدي لإيه؟ للأخلاق الحسنة، هدي للتصرفات الحسنة، هدي للبذل، لكنه لم يهدى إلى أقوى هذه الهدايات وهي هداية الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولهذا الإسلام. يبقى الآية فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا. وهل هذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يشين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. بعض الصوفية يلبس على الناس يقول يعني النبي مثله مثلك، لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع. لا، النبي مش مثله مثلي، لا أكيد النبي عبادة النبي مش زي عبادتي ولا النبي زي، لا يمكن. لكن بالنظر إلى الله، انظر إلى الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة، تجد أن الرسول مثله مثل زي أحد. بهذا النظر أقول لك آه، النبي مثله مثل أي إنسان بشر في العبادة، يعني لا تصرف العبادة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لملك ولا لأي أحد. من هذه النظرة نقول النبي مثله مثل أي إنسان، لكن من النظرة الأخرى نقول لا، هو رسول الله أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة صحيحة لا يلبس علينا أحد. قال وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري والحديث في مسلم أيضا، عن ابن المسيب سعيد، تقول المسيب أو المسيب ضبطان صحيحة، عن أبي لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. شوف بقى لما يكون إنسان بيموت وعنده من عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، عياذا بالله، لما يرزق الإنسان عند موته بشرار الخلق. بعض الخلفاء لما حضرته الوفاة نظر أمنة ونصرة فلم يجد إلا الجهمية والمعتزلة والقدرية، شايف؟ فبئس التلقين، هاي يلقينوا إيه ده؟ فطبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم على كفره، مين اللي اجتمع؟ أبو جهل والآخر عبد الله، وما هو بعبد لله، دي بقى يصدق عليه كم تكذب الأسماء، عبد الله بن أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل بس أشهد لك بهذه الكلمة، يعني قل لا إله إلا الله حتى لما أحدث ربي وأقول اغفر له. عبد قال إيه؟ لا إله إلا الله، تنبه. فقال له مين؟ عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت عارف هم بيضغطوا عليه دلوقتي على الوتر الحساس، يعني تعظيم الآباء ده كان عند العرب ده شيء يعني يسير على سنة أبيه، أمر يعني لا بد منه. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتترك ملة أبيك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شايف؟ وده فيه فائدة حسنة في هذه الأيام النحسات. فائدة حسنة، شوف عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل دول الإعلام، دول الإعلام الإيه؟ الإعلام الفاسد، الإعلام الكافر. النبي عمل إيه؟ توجه لعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل؟ لا، أعرض وصار في دعوته لعمه، أعرض عن هؤلاء. شايف؟ يبقى لا تشغل بمثل هذا. النبي كيف كان يتعامل مع هذا الإعلام؟ لأن الإعلام ده موجود، والإعلام ده كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. يعني تخيل أنت النبي عاوز يبلغ للموسم كله، موسم الحج وهو فرض، يقدر؟ آلاف الناس. فشوف بقى تسخير الله تبارك وتعالى. أبو لهب ودول يوقفوا كل اللي يخش، احذر محمد، احذر محمد، احذر. كل الناس عرفت مين؟ عرفت محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوا يسمعوا ويشوفوا. ما هو الإنسان يحب إيه؟ يحب يسمع مثل هذه الأمور. خلاص، يبقى ممكن أنت تستخدم هذا الإعلام في ماذا؟ في دعوتك. مفهوم؟ فهكذا النبي أعرض، أترغم عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد برضه، أعاد عليه مرة ثانية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو ما قالش كده، يعني هو قال أنا، بس الرواة لا يذكرون كلمة الكفر أنفا، لا يقولون أنا على كذا، لا، وإنما يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هنا فائدة حسنة برضه في هذا الحديث، دليل على أن الكلمة وحدها لا تغني. يعني لا إله إلا الله، العرب ما كانوش زي المتأخرين أمثالنا كده. أبو طالب عارف لو قال لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني إذا قال لا إله إلا الله مش محتاج النبي يقول له الشروط السبعة اللي احنا بنحفظها للناس، لا، هو عارف إذا قال لا إله إلا الله يبقى انقاد لها بشروطها وعلم معناها كل شيء. ولهذا ما خرجت من فيه، مش يقول لك خلاص. هنا بعض المرجئه يقول لك اهو، يعني لو قال لا اله الا الله خلاص لا لم يعمل، لا، هذا كلام ايه؟ هذا كلام المرجئه. لكن هو اذا قالها يعلم مقتضاها ويعلم هذه الشروط التي تلزم هذه الكلمه، فلم يقلها، يعني لم يتلفظ بها اصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متنبه ابو طالب، هل يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشك في صدقه، بل يعلم انه رسول وأنه صادق وأنه على الحق، وقال وأنا ناصره. ومع ذلك لا، خلينا عليه، على ملة أبي. قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني أظل أستغفر وأدعو لك بالمغفرة. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي ده خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء له. وأبو طالب أهون أهل النار عذابا، يقف على جمرة تغلي منها دماغه، ده أهون أهل النار عذابا. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى مناسبة الحديث إيه؟ النبي بيحب أبو طالب ولا لا؟ يريد أن يعني يكون من أهل الجنة، ومع ذلك لا يملك له. هذا لا يضر النبي، هذا ما نقوله للصوفية، أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت عاوز كده النبي يبقى زي مين؟ زي الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ لا يصح. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، رسول، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب هلاك البشر وشرك المشرك إيه؟ أنك تغلو، الغلو في الصالحين. الغلو كما يقول العلماء مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذا هو الشيطان، لا يستطيع أن يجعلك تكره النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ يجعلك تفرط في حبه فتفسد ما أراده صلى الله عليه وسلم وما أراد الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. شوف بقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينتقي الآيات والأحاديث إزاي. يا أهل الكتاب، من؟ اليهود والنصارى. لا تغلوا، ما تتجاوزوش الحد في دينكم، في هذا الدين لا تغلوا في دينكم، لا تتعدوا ما حدد الله لكم. فماذا فعل النصارى؟ غلت النصارى في عيسى فجعلوه ابن لله، وغلت اليهود في عزير. إذن أهل الكتاب وسواء النصارى أو اليهود حدث عندهم غلو. يقول بقى هنا في الشاهد من هذه الآية، في هذه الآية الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. ولما كان الخطاب لأهل الكتاب كان لازما لنا، يعني كان الله عز وجل بيأمر هذه الأمة لا تغلو، بيأمر أهل الكتاب لا تغلو. طيب يبقى هم وقعوا في الغلو ولا وقعوا في الغلو؟ فهذا أمر لنا بطبيعة الحال حتى لا نغلو في نبينا صلى الله عليه وسلم كما فعل. وفي الصحيح عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء، يقول ابن عباس، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. انظر، عشان كده لما نقول التماثيل حرام يقولوا لا مش حرام فن. قوم نوح أول شرك ودب على هذه الأرض. قوم نوح، مات نوح، فيه أصحاب صالحين ولا فيه؟ فكانت لهم مجالس يجلسون يعظون الناس فماتوا. فجاء الشيطان يقول، فأوحى الشيطان يعني وسوس الشيطان لهؤلاء أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها. طيب أنا الشيخ الفلاني كنت أراه بس كده يعني يطمئن قلبي وأنهى نفسي عن المعاصي ونحو ذلك. طيب إيه رأيك لما الشيخ يموت تروح عمل له تمثال؟ أنا مش عبده طبعا، الشيخ علمني التوحيد وقال لي ألا أعبد إلا الله، بس أنا حتى أتذكره، مفهوم؟ مش هنعبده. فصنعوا تماثيل. يقول إيه بقى؟ ففعلوا ولم تعبد، يعني ما عبدوا. شايف شايف الشيطان عنده صبر ازاي؟ مش زي بني ادم عنده صبر، يعني واحده واحده كده. فلم تعبد. ثم قال: حتى اذا هلك الجيل ده، ذهب ها الجيل الثاني، حتى اذا هلك اولئك اللي هم صنعوا التماثيل بنيه حسنه وما ارادوا الا وعظا ولم يشركوا، تنبه، ونسي، حط تحت دي بقى مش خط، ألف خط، ونسي العلم، اتمحى التوحيد، نسي العلم، عبدت خلاص، نسي العلم أصبح. طب إيه إشكال لما أذهب أطلب منه بس أنا أعلم الجيل اللي بعده، أنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، بس أعمل إيه؟ أروح أذبح لله بجواره بس، مش ليه ولا حاجة. اللي بعده: والله أنا هذبح ليه وأنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر. ثم صاروا يسجدون لهذه الآلهة. وقالوا: لا تذرن، لا تتركوا هذه الآلهة، لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا هذه الآلهة، اعبدوها. وبالأخص كمان مين؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وبالأخص اعبدوا كل الآلهة، بس تعال عند ودا وسواعا وغيره تمسكوا بعبادته وأمسكوا على هذه العبادة. شوف، يبقى هذا يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. إذا غلا الإنسان في صالح ورفعه فوق منزلته فقد أساء له. يعني أنت إذا عبدت النبي صلى الله عليه وسلم أنت أسأت للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تقم بحقه تبارك صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف بقى، ولهذا في التحذير من التصاوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء، التحذير من مكر الشيطان هذا المكر الباطل، التحذير من البدع، معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. يعني كل ما كان المجتمع على علم بالكتاب والسنة كان أبعد ما يكون عن المنكرات، كان أقرب ما يكون إلى نصر الله تبارك وتعالى. القاعدة المعروفة اللي نبهنا عليها 1000 مرة، إذا أردت مجتمع بلا كفر فعليك بنشر العلم، انشر التوحيد، ماذا يحدث؟ تقل المنكرات، وانشر العلم خلاص هيقل الجهل، هتقل المنكرات وينشر التوحيد، يأتي نصر الله تبارك وتعالى. لكن أن تؤخذ الناس بغتة هذا لا يكون أبدا، لا يجبر أحد على دين الله تبارك وتعالى. حتى تطبق الشريعة، تطبق الشريعة على نفسي أولا. هل ترضى، كنا نقول لإخواننا كده، هل ترضى إذا ابنك سرق أو أخوك سرق اللي احنا نقطع ايده؟ ترضى؟ انا شك بصراحة، يعني انا شك اللي انت تسيب ابنك كده نمسك ايده ونروح ايه قطعنها له، او نقول لك خد انت قطعها، تقدر؟ كثير منا لا يقوى على هذا. يبقى احنا بقى ما تقدرش تقول لي ايه الشعب مش عاوز. طيب، وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم. أمر واضح وجلي. طبعا الصوفية بيحبوش الحديث دي عشان تبقى عارف. لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في المدح، الكذب في المدح. كما أطرت النصارى ابن مريم، احفظ لي دي كويس جدا، كما أطرت النصارى ابن مريم. لو الكاف هنا، الكاف هنا جعلناها بالمثلية، أو جعلنا الكاف هنا للقياس، المعنى بيختلف جدا. والصوفية بقى المتمكنة، مش الصوفية بتوعنا بتوع الطبل والكلام ده، لا، في صوفية زمان كانوا متمكنين، يعني عندهم شبه حقيقية، يعني يقولون إن الكافة هنا للمثلية، عارف يعني المعنى إيه؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني النبي يقول: لا تبالغوا فيه فتجعلوني إله كما فعلت النصارى، وافعلوا أي شيء غير ذلك. يعني قل في ما تشاء، اطلب مني الشفاعة، اذبح لي، افعل ما تشاء، لكن ما تقولش إن إيه؟ إن ابن الله أو أني الله، شايف؟ لكن أهل السنة يقولون لا، الكاف هنا ليست للمثلية، وإنما الكاف هنا للقياس. يعني يعني نقيس الحدث بالحدث، ولا نقيس نوع الإطراء بنوع الإطراء. يعني ما تقص النصارى قالت ابن فأنت ما تقولش ابن، لا، قص الأصل، المبالغة والإيه؟ والمبالغة. فلا تبالغوا فيه كما بالغت النصارى، بأي صورة من صور المبالغة، سواء كهذه الصورة التي فعلتها النصارى أو غيرها، وهذا هو المعنى الصحيح. كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، كما قال الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الحديث مناسبته الباب أن الرسول نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، مما يدل على تحريم الغلو، وأنه يفضي إلى الشرك، كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. أما النصارى كانوا في بداية الأمر النصارى موحدين، حتى لبس عليهم وأصبحوا بهذه التثليثة التي أحدثوها، وأصبحوا عياذا بالله من أهل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسند ابن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو مجاوزة الحد. شايف الشيخ ذكر إيه؟ الإطراء. الإطراء ده من الغلو، وبعدين يأتي بحديث فيه لفظ الغلو: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني غلو في الدين. وبعدين يأتي لك بلفظ آخر يقول: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، لأن الغلو في تنطع، قالها 3، شايف؟ التنطع، والإطراء والغلو، ألفاظ متقاربة، بس أراد أن يجمع لك كل الألفاظ المتاحة التي تحث على ماذا؟ على عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني يأتي لك بنصوص فيها التحذير من عبادة الله عند القبر بس، أنت تعبد القبر؟ لا، وإنما التحذير من العبادة، عبادة الله وحده عند القبر، فما بالك إذا عبد القبر. يقول في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، لما هاجرت إلى الحبشة رأت إيه؟ كنيسة في الحبشة، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التصوير وعلى هذه الكنيسة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول ابن تيمية فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعني كان الرجل الصالح إذا مات يدفنوه ويتخذ عند القبر مسجد بصور ثلاثة هنذكرها الآن، يبقى فيه المنع من عبادة الله عند القبور، قبور الصالحين، لأنها وسيلة لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولهما، يعني البخاري ومسلم، عنها قالت لما أنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة، طفق يعني جعل، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء غليظ له أعلام، يعني أتى بهذا الكساء يضعه على وجهه، تقول فإذا اختم به كشفه، فإذا اختم بها كشفه، يعني لما تضع أي شيء على وجهك طبعا لا تستطيع أن تتنفس، وبخاصة إذا كنت مريض، فإذا اغتم يعني قارب على عدم القدرة على التنفس كشفه أزالها. فقال وهو كذلك في هذا الحال، يعني الذي هو من الشدة بمكان، يعني النبي يموت، ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. شيخ النبي حال موته يقول إيه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ في مثل هذا الموضع، نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا أن النبي يخشى أن تتخذ هذه الأمة قبره إيه؟ مسجد، لماذا؟ لدفنه في البقيع أو في أي مكان، لكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة. لماذا؟ حتى لا يتخذ مسجد. وأنا أجاوب لكم الآن على شبهة المسجد النبوي الآن، يعني ناقشها الآن. يبقى مناسبة الحديث أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذ القبور مساجد. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني محبوب غاية المحبة. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم من اليهود والنصارى كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في يعني النبي هيقول لي أكثر من كده يا أخوان، بالله عليك، يعني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا؟ يعني يقول الغيب، يعني يقول لا تتخذوا الحسين اللي هيبقى في مصر في الميدان مسجد عشان الناس لا تصلي. قال صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد. الأمر جلي وظاهر، أي نقاش وأي كلام في هذا الأمر؟ يبقى مناسبته أيضا فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، شوف، من تدركهم الساعة وهم أحياء، شر خلق الله من تقوم عليهم إيه؟ الساعة، عياذا بالله، شر الخلق. ومن والذين يتخذون القبور مساجد، دول برضو شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. رواه أبو حاتم في صحيح. تنبهوا صور اتخاذ القبر مسجد، دي ذكر العلماء أن لها 3 صور. الصورة الأولى أن يجعل القبر هو مكان السجود، يعني يصلي على القبر نفسه، يأتي على القبر ويسجد على قبر هذا النبي، وهذا الأمر لم يتسنى لأحد، يعني صعب جدا تجد أحد يصلي على القبر نفسه، فهم؟ هذه يعني شق قبر الرجل صلى على قبر النبي، هذا لم يتحصل له. الأمر الثاني أن يصلي إلى القبر، يعني القبر أمامه، فماذا؟ فيأتي ويستقبله ويصلي إليه، ده يدخل في هذه الأحاديث. الثالثة أن يجعل القبر داخل المسجد، سواء وضع القبر داخل المسجد أو وضع القبر وبنى عليه المسجد، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو عن يمنته أو يسره، ضعه حتى في سقف المسجد فهو في المسجد، مفهوم؟ كل هذا تصدق عليه هذه الأحاديث. نجيب عن شبهة. الآن الصوفية يقول الآتي، يقول: والله أنت بتنكر علينا أننا نصلي في الحسين وكذا وكذا وكذا، طيب ما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ فيه قبر. لا، ده المسجد اللي فيه قبر أحسن من المسجد اللي فيهوش قبر، صح؟ بدليل إن مسجد النبي فيه إيه؟ فيه قبره صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ مش هم يقولوا هذا الكلام؟ طيب احفظ بقى هذه 5. أولا، المسجد لم يبنى على قبر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبر؟ ها، لم يبنى. بل في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ببني النجار وقال: سامنوني على حائطكم، الأرض دي أنا عاوز أشتريها، اللي هي هيبنى عليها المسجد. أنس يقول إيه في حديث طويل: وكان بها، تنبه، قبور المشركين وخرب. أما الخرب فنظفت، وأما قبور المشركين فنبشت، يعني كان فيها قبور، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أزال هذه القبور. طب ما كان يبني عليها، صح؟ ولكنه أزالها صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الأول، هذا المسجد هل بني على قبر؟ لا، لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، النبي لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في أي مكان؟ في غرفة عائشة. وأين كانت غرفة عائشة؟ ملاصقة للمسجد، يعني وليكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أبواب على المسجد، يعني له باب على المسجد من بيته إلى الباب، فكان هذا بابه مثلا وراء مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن النبي في هذه الغرفة. هل النبي دفن في القبر في المسجد؟ لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيته، دي أصول نذكرها الأول. ثالثا، غرفة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك، في زمن الوليد بن عبد الملك، أنت عارف كل ولي يأتي عاوز يعمل إيه؟ عاوز يضيف حاجة للمسجد النبوي، وعاوز يضيف حاجة لبيت الله الحرام، صح؟ حتى في إيه؟ في أعصارنا كل ولي عهد يجي بيعمل إيه؟ يقول لك دي توسعة الملك فلان، ودي توسعة الملك فلان، والحيطة دي اللي لمسها الملك فلان، وهكذا، صح؟ فكذلك الوليد بن عبد الملك عاوز يعمل إيه؟ يوسع. تنبه معي، غرفة عائشة هنا، كويس؟ كل من كان له توسعة كان بيوسع فين؟ كان بيوسع في هذه الجهة، صحيح؟ لماذا؟ لغاية سنة 94 هجريا كل من أراد توسيعه يوسع بخلاف غرفة عائشة حتى لا يدخل قبر النبي في مسجده. فجاء الوليد بن عبد الملك 94 هجريا، طبعا كل الصحابة ماتوا، من يقف له؟ مفيش. مين اللي وقف لهذا؟ الوليد بن عبد الملك وسع التوسعة فأدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. هم طبعا ساعتها حاولوا يفعلوا بعض الأمور، يعني جعلوا ثلاث حيطان وأغلقوا هذا الحيطان ولم يجعلوا ممر للقبر حتى يطاف به، ولكن لما جم بقى العثمانيين بعد كده بالخرافات بتاعتهم عملوا ايه؟ فتحوا من وراء قبر النبي عشان الناس تطوف على ايه؟ حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خرافات. لكن الشاهد أن في زمن الوليد بن عبد الملك لم يحدث هذا، وإنما صنع هذه التثليثة حتى لا يستقبل أحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك عالم من العلماء أنكر على الوليد بن عبد الملك هذا؟ نعم، من؟ سعيد بن المسيب أنكر عليه هذه التوسعة وأنه أدخل القبر في المسجد. طيب لما الخليفة يفعل هذا، لما الخليفة يفعل هذا ماذا بيديك أن تفعل؟ هل بقى كل واحد هيجي هنقول له هد المسجد وابن المسجد وهد المسجد ونظل على هذا؟ الإمام مالك لما جه عبد الله بن الزبير عمل إيه في الكعبة؟ هدها، صح؟ هد الكعبة وقال النبي كان عاوز يبنيها على مقام إبراهيم وراح بناها. راح جه الحجاج بن يوسف بعت للخليفة قال له ده عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها كده بنا غريب، قال له اهدمها. هيهدم وين؟ وبنى ساعة الإمام مالك، قالوا له إيه رأيك ما نهد الكعبة ونبنيها من جديد؟ قال لا، تكون بيت الله يكون لعبة في يد الخليفة، كل واحد بقى كل خليفة يجي يروح إيه؟ كان زماننا حتى في وقتنا كده كل سنة بنبني ليه؟ نهد الكعبة ونبنيها، مفهوم؟ فمنع الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. فالشاهد هل العلماء وجدوا في هذا مفسدة؟ نعم وجدوا في هذا مفسدة. طب ماذا فعلوا اتجاهها؟ لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ قبره مسجدا قط، يعني ما فيش حد يقدر يسجد كده لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد يقدر يدعوه كده، ولا حد يفعل مثل هذا، ومن ذهب يعلم هذا، صحيح؟ فهل قبر النبي بني عليه مسجد؟ لم يتخذ مسجد، مفهوم؟ وإنما أدخل قبره في المسجد بهذه الصورة، مفهوم يا أخوانا؟ يبقى ما تجيش لمسجد لقبر بني عليه مسجد وتجعله مثل إيه؟ مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنكار العلماء لهذا. ضف إلى هذا، إحنا عندنا أصول شرعية بتقول إيه؟ إن اتخاذ القبور مساجد حرام ولا لا؟ حرام. احفظ القاعدة دي، الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الناس أو بتغيير الناس، الأحكام الشرعية لا تتغير بتغيير الناس لها. يعني إيه الكلام ده؟ لا يصح الاستدلال أصلا بهذا الأصل. هب أن الصحابة عملوا كده، هب أن الصحابة حاشاهم أن يفعلوا هذا، اتخذوا قبر النبي مسجد، فهل لنا أن نستدل بهذا الفعل على الجواز؟ ليس لنا هذا، ده لو فعل. فالوليد بن عبد الملك فعل هذا، فهل نستدل بهذا الفعل الذي أنكره العلماء عليه كسعيد وغيره، ولم أطلع إلا على سعيد فقط حتى يكون كلام منضبط، فهل نستدل بهذه المخالفة على الجواز؟ لا طبعا لا نستدل. وكيف نقارن، كيف نقارن بين قبر لا يعبد وبين قبر يدعى له ويذبح له وينظر له ونحو ذلك؟ هذا قياس فاسد. طيب هل التغيير اللي حدث اللي عمله عبد الوليد بن عبد الملك هذا التغيير الباطل الذي فعله الوليد بن عبد الملك، يقول العلماء لا ينزع قدسية المكان، يعني ما يجيش حد يقول ايه انا والله مش هصلي في المسجد النبوي، ليه؟ اصل المسجد فيه ايه؟ فيه قبر. هل يصح كده؟ هذا كلام فاسد. لماذا؟ نقول الآتي. اولا وردت عدة نصوص شرعية تحث على الصلاة في المسجد النبوي، مثل حديث الصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وأحاديث كتير جدا. فلا نقول سبب التغيير الباطل يبطل الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء له استشهاد حسن جدا، يقول مع الفارق طبعا. يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحول القبلة كان بيعمل إيه؟ لما كان بيصلي إلى بيت المقدس، فكان يضع بينه وبين بيت المقدس مكة. مكة كان فيها كام صنم؟ 390 صنم ولا حاجة. طيب ال 390 صنم دول نزعوا قدسية بيت الله الحرام؟ لا، لم ينزع قدسية بيت الله الحرام مع ما فيه من باطل، تنبأ. ثانيا، العلماء سكتوا عن هذه المفسدة خشية الفتنة مع الاتفاق على عدم جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا النذر له ولا الاستغاثة به ولا أي شيء. يعني مع مر هذه السنين لم يجوز العلماء يعني الاستغاثة بالنبي ونحو ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. يبقى تبين الآن أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد لم يتخذ مسجدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. باب الأخير ونختم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دونه. روى مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ عن عطاء مرسل، والحديث ثابت من مسند أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الفرق بين الوثن وغيره، الوثن ده كما يقول العلماء كل ما عبد ولا صورة له. يعني لو جبنا قبر شجرة عمود لا صورة له، مش مصور على هيئة إنسان، هذا يسمى وثن. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده إذا كان نبي فما بالك بمن؟ بالصالح. طب فما بالك بالضال الفاسد؟ قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. يعني رجل كان يلط السويق، يعني يأتي بالدقيق والمياه ويطعم إيه؟ ويطعم الحجاج. فلما مات عملوا إيه؟ بنوا على قبره مسجدا. أفرأيتم اللات والعزى؟ هذه آلهة تعبد من دون الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. رواه أهل السنن. السرج يعني يوقدون عليها السرج. شايف مع حقارة الفعل؟ يعني يقول لك: والله أنا هبعت 100 شمعة لأم هاشم، و100 شمعة لأبو هاشم، وشمعة لهاشم، ماشي؟ فالكلام ده إيه؟ شمعة بجنيه ولا حاجة؟ هذا كلام ده ممكن يقول إلى الكفر يا أخوانا هذا الفعل. طيب، يبقى هذه السرج وهذه الأشياء التي يوقدونها، والزيت مثلا، يعني يجعل الزيت يقول: والله أنا نذرت هذا الزيت اللي هم بيوقدوا به عند القبر مثلا لسيدة زينب أو نحو ذلك، وهم من هذا براه. يبقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. عاوزين ننبه على الأمر ده عشان ما نسيبوش كده. الجمهور على كراهية إيه؟ على كراهية ذهاب النساء لهذا الحديث. لم هو عن أحمد ثلاث روايات: المذهب على الكراهة، وأنه مستحب، وأنه حرام. ثلاثة روايات ذكرها في الأنصار. الشاهد الجمهور حملوا على الكراهة ليه؟ قالوا لخبرين: خبر عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول إذا زرت المقابر؟ طيب يبقى النساء هتزور المقابر. وحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا عام للرجال والنساء، مفهوم؟ فالمذهب قالوا بالكراهة ليه؟ بكراهية الزيارة ليه؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه قد تحدث المفسدة، يعني حملوا حديث لعن الله زائرات القبور على إيه؟ الأمر الأول من تتوالى منه الزيارة، يعني على طول تجدها فين؟ في القبور، يوم العيد صباحا تجدها عند القبر زائما وأبدا هكذا. حملوها على ده، على الكراهة عشان كده. الأمر الثاني قالوا لأن النساء في قلوبهم رقة، فقد تحدث منهم المفاسد من العويل والصراخ ونحو ذلك، فتقع في هذه المفسدة. الشاهد الإمام أبو حنيفة على الاستحباب، فالأمر يعني حكم الجمهور بكراهته. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.